الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في سلامة الخلف في طريقة السلف هو الدرس 52: صلاة الجنازة والصلاة على الجنازة المسلمة واجب الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وهي بمعنى فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وهو عند البخاري ومسلم بلفظ 5. والتكبير 4 هو المشهور، وقد صحت به عدة أحاديث، من حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكانت ظلمة أن نشق عليك. فأتى قبره فصلى عليه، وزاد مسلم فكبر عليه 4. وعن جابر في مسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمه النجاشي فكبر عليه 4. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: فخرج بهم إلى المصلى كبر عليه 4 تكبيرات. وأخرج مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على الجنائز 4، وإنه كبر على جنازة 5، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وقد صح عن علي رضي الله عنه أنه كبر 6 تكبيرات على جنازة، وصح عن بعض الصحابة التكبير 7 تكبيرات، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم كبر 9 تكبيرات على حمزة رضي الله عنه. روى الحديث عبد الله بن الزبير وابن عباس. قال الحافظ في الفتح: قوله: باب التكبير على الجنازة 4. هذا هو المشهور والذي عليه عمل جماهير العلماء، وهو اختيار شيخنا يحيى حفظه الله في درسه على منتقى ابن الجارود، ولم يلتفت إلى غير هذه الأربع، وجعل بقية التكبيرات من باب الاجتهادات من بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 5 ثم عاد إلى الأربع، فتكون الأربع هي المشهورة. وذهب بعضهم إلى أنه يكبر 3، لكن الصحيح ما ذهبت إليه تلك الأحاديث. قال قوله: باب التكبير على الجنازة 4. قال الزين بن المنير: أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على 4، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا في الباب. وقد اختلف السلف في ذلك، فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه يكبر 5، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر 5، وروى ابن المنذر وغيره عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر 6، وعلى الصحابة 5، وعلى سائر الناس 4. وروي أيضا بإسناد صحيح عن أبي معبد قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر 3. قال: وسنذكر الاختلاف على أنس في ذلك. قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير 4، وفيه أقوال أخر فذكر ما تقدم. قال: وذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص من 3 ولا يزيد على 7، وقال أحمد مثله، لكن قال: لا ينقص من 4. وقال ابن مسعود: كبر ما كبر الإمام. قال: والذين اختاروه ما ثبت عن عمر، ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: كان التكبير 4 و5، فجمع عمر الناس على 4. وروى البيهقي بإسناد الحسن إلى أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 و6 و5 و4، فجمع عمر الناس على 4 كأطول الصلاة، انتهى. ويقرأ المصلي في الركعة الأولى فاتحة الكتاب. ففي البخاري عن طلحة بن عبد الله قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأت فاتحة الكتاب، قال: ليعلموا أنها سنة. وفي البيهقي عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الصلاة في التكبيرات 3 ثم يسلم تسليما خفيفا حين ينصرف، والسنة أن يفعل ذلك من وراءه مثل ما فعل إمامه انتهى. وفي حديث أبي أمامة بن سهل لما سئل عن صلاة الجنازة قال: يقرأ يكبر في الأولى ويقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ثم يسلم. وأما شهيد المعركة مع الكفار فالصحيح أنه لا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، وكذا لا يغسل ويكفن في ملابسه التي هي عليه، هذا على الصحيح. وإلا فالخلاف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء كثيرة، حتى قال الشافعي: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 7 سنوات بعد 8 سنوات فليستحي على نفسه، لأنهم أخذوا من حديث جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى شهداء أحد قبل موته كالمودع للأحياء والأموات وصلى عليهم صلاته على الجنازة، فظن بعضهم من هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم بتكبيرات، والصحيح إنما دعا لهم، دعا لهم لأن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء. قال: صلاة العيدين تصلى العيد ركعتان في المصلى كبقية الصلوات سواء، إلا أن فيها زيادة التكبير، في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات، وتكون 7 بتكبيرة الافتتاح على الصحيح، والـ5 بغير تكبيرة النهوض. قلنا على الصحيح لأن بعضهم يجعل 7 بغير تكبيرة بغير تكبيرة الافتتاح. قال ابن قدامة في المغني: قال أبو عبد الله: يكبر في الأولى 7 مع تكبيرة الإحرام، ولا يعتد بتكبيرة الركوع لأن بينهما قراءة، ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات ولا يعتد بتكبيرة النهوض، ثم يقرأ في الثانية ثم يكبر ويركع. وروي ذلك عن فقهاء المدينة 7 وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والمزني، وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر ويحيى الأنصاري قالوا: يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5. هذا عليه الجماهير. وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق إلا أنهم قالوا: يكبر 7 في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين 12 تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح. وهذا جبت صاحب نيجيريا قال لهم: صلاة العيد كبقية الصلوات، لأنه لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرات، مع أنها قد جاءت عدة أحاديث مجموعها تصلح للحجية ويخالف ما مشى عليه العلماء قديما وحديثا. فأغلب العلماء على أن العيد فيه تكبيرات زائدة، إلا أنهم اختلفوا، بعضهم سيأتي يقول 3 بعضهم يقول 7. لكن مشكلة مثل وجود هذا الرجل له دعوة وله أتباع يعني سبب لإضلالهم، والله المستعان. وروي عن ابن عباس وأنس والمغيرة بن شعبة وسعيد بن المسيب والنخعي: يكبر 7 7. وقال أبو حنيفة: والثوري في الأولى والثانية 3 3. واحتجوا بحديثي أبي موسى اللذين ذكرناهما، ولنا أحاديث كثيرة وعبد الله بن عمرو وعائشة التي قدمناها. قال ابن عبد البر: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طرق كثير حسان أنه كبر في العيد 7 في الأولى و5 في الثانية من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وعائشة وأبي واقد وعمر بن عوف المزني، ولم يروى عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا، وهو أولى ما عمل به. وحديث عائشة المعروف عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى 7 و5 سوى تكبيرتي الركوع، رواه أبو داود وابن ماجه، وحديث أبي موسى ضعيف، يرويه أبو عائشة جليس أبي هريرة وهو غير معروف انتهى. وتكون القراءة بعد التكبيرات، بعضهم ذهب إلى أنها قبل لكن هذا قول ضعيف. قال ابن قدامة في المغني: وتكون القراءة بعد التكبير في الركعتين، نص عليه أحمد وروي ذلك عن أبي هريرة وفقه المدينة 7 وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والشافعي والليث، وقد روي عن أحمد أنه يوالي بين القراءتين، ومعناه أنه يكبر في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها، اختارها أبو بكر، وروي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى وأبي مسعود البدري والحسن وابن السيرين والثوري، وهو قول أصحاب الرأي، لما روي عن أبي موسى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنازة ويوالي بين القراءتين، رواه أبو داود. وقد تقدم أن هذا الحديث ضعيف لأن الراوي عن أبي موسى أبو عائشة جليس لأبي هريرة غير معروف. وروى أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبو موسى وحذيفة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر 4 تكبيره على الجنازة. فقال حذيفة: صدق. ولنا ما روى كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين، في الأولى 7 قبل القراءة وفي الثانية 5 قبل القراءة، رواه الأثرم وابن ماجه والترمذي، وقال: هو حديث حسن وهو أحسن حديث في الباب. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين 7 و5 قبل القراءة، رواه أحمد في المسند. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، رواه أبو داود والأثرم، ورواه ابن ماجه عن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وحديث أبي موسى ضعيف قاله الخطابي، وليس في رواية أبي داود أنه والى بين القراءتين، ثم نحمله على أنه والى بين الفاتحة والسورة، لأن قراءة الركعتين لا يمكن الموالاة بينهما لما بينهما من الركوع والسجود انتهى. ويستحب أن يقرأ الإمام في الركعتين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، أو سورة قاف والقمر يدل على ما ذكرناه من ما أخرجه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة. وما أخرجه عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليث ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر قال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. هذا الحديث أعله بعضهم لكن لا يثبت الإعلال. وفي رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فقلت باقتربت الساعة وقاف القرآن المجيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع مهما قرأ به جاز كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن إذا قرأ بقاف اقتربت أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا. قلت ولي رسالة في أحكام صلاة العيدين يسر الله خروجها. قال صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء سنة إذا قحطت البلاد واحتاج الناس المطر، وللاستسقاء ثلاث كيفيات وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى الدعاء المجرد أي عن الصلاة ولم يكن في خطبة، ودليل هذه الكيفية حديث عمير مولى أبي اللحم، بعضهم جعله من مسند أبي اللحم صحيح ما تقدم، عند أبي داود فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. الثاني الدعاء في خطبة الجمعة دل على هذه الكيفية حديث أنس حديث أنس رضي الله عنه في الأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال انقطعت السبل فادعو الله أن يغيثنا، فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وفي رواية اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا، والحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. الكيفية الثالثة وهي أكمل هذه الكيفيات وأفضلها وأتمها لأنها جمعت بين الصلاة والذكر والدعاء، والدليل عليه حديث عبد الله بن زيد بن عاصم كان فيه تكرار قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب إداءه وصلى ركعتين متفق عليه. وهذا دليل على أن الخطبة قبل الصلاة، مع أن كثير من العلماء لا سيما الشيخ الألباني ومن إليه خالف في ذلك ويرى أن الصلاة قبل الخطبة، معتمدين على حديث روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، والحديث ضعيف كما بينته في رسالة إتحاف النبلاء بأحكام الاستسقاء. فحديث عائشة عند أبي داود قال كشك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس وقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا توسل، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه. بعض الناس عندنا في اليمن يحول الكوت أو يحول الجبة، وهذا ليس بصحيح، إنما يحول الرداء وهو ما يوضع في الغالب على الكتف، وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابه رعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السهول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. أشار إلى هذه الكيفيات النووي في المجموع في شرح مسلم وابن الملقن في الإعلام والحافظ في الفتح وغيرهم، ولرسالة بعنوان إتحاف النبلاء بأحكام الاستسقاء. والدواعي يا أخوة تشد القوى، نزلت البلاد فقدموني أصلي بهم الاستسقاء في أوائل الطلب قبل أن أبحث المسألة. فالمهم أتينا إلى المصلى فتقدمت أردت أن أصلي أخطب، فقال لي أحدهم الصلاة قبل، والآخر قال الصلاة بعد. المهم لما اختلفوا ذلك اليوم خطبتهم ثم صليت بهم، ثم رجعت إلى دماج وبحثت المسألة في رسالة واستفدت منها استفادة عظيمة. والسبب الذي جعل الأخ ينكر علي أنه كان يقرأ للشيخ الألباني، والحديث حسن الشيخ الألباني عن ابن عباس عند الترمذي وأبي داود أو نحو ذلك، والحديث فيه ضعيف ومجهول. فلما وجدنا مثل هذه الأحاديث ارتاحت النفس. حديث عائشة ظاهره أن الخطبة قبل الصلاة ظاهر. قال صلاة الكسوف، صلاة الكسوف تصلى إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، ويجوز أن تقول خسفت الشمس وخسف القمر، وهي واجبة على الصحيح. واختلف العلماء في كيفية صلاة الكسوف إلى أقوال. الأول أنه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوع واحد كسائر الصلوات، وهذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. الثاني أنه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان على ما جاء في الحديث، وهذا قول أحمد ومالك والشافعي وإسحاق وجمهور العلماء، واختاره ابن القيم وابن تيمية والشوكاني والصنعاني، وعليه الفتوى وعليه العمل الآن في أغلب البلدان. الثالث يصلي ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات. الرابع يصلي ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات. انتهى من التعليق على الشرح العمدة وشرح السنة والتمهيد. وهذا الاختلاف منهم رحمهم الله تعالى صادر عن تعدد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد تكلف بعض العلماء الجمع بين هذه الروايات. تارة يقولون بتعدد الحال، قلت وهذا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا مرة واحدة. وأخرى يقولون بالنظر إلى امتداد الكسوف، فإذا امتد زاد في عدد الركوع، وإذا نقص أنقص من عدد الركوع. راجع شرح السنة. لكن الكيفية المشهورة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الكيفية الثانية، وهي أن يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان على ما جاء في حديث عائشة المتفق عليه وحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم وعبد الله بن عمرو، وكذا حديث ابن عباس وغيرهم، كلها في مسلم، كلها في الصحيح. وفي هذه الأحاديث خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر، وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة، يقرأ الفاتحة أيضا في الركعة الثانية، يقرأ الفاتحة على الصحيح أدنى من القراءة الأولى، ويكون قراءته جهرا لما ثبت أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات. والمشكلة يا أخوة التي جعلت كثير من العلماء يذهبون إلى هذا الجمع أن بعض الطرق ذكرها مسلم عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات في بعضها ست ركعات، ولكن هذه الروايات كلها ضعيفة بين شاذ ومنكر، والثابت ما تقدم. وبعضهم يقول استدل بحديث النعمان بن بشير وهو حديث ضعيف، إذا كسفت الشمس فصلها على أحدث صلاة صليت، يعني إذا كسفت في الضحى صلي ركعتين، لأن أحدث الصلاة هي الفجر. إذا كسفت بين الظهر والعصر صلي أربعة، إذا كسفت بين العشاءين صلي ثلاثة، إذا كسفت بعد العشاء صلي أربعة، لكن هذا الحديث ضعيف. قالت فما عدا هذه الكيفية من الكيفيات الواردة إما ضعيفة وإما معلقة ما بين ذلك الحفاظ وأصحاب الشان. قال الترمذي رحمه الله في العلل الكبير، قال محمد يعني ابن إسماعيل البخاري أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات. وحديث أبي قلابة عن قبيصة الهلالي في صلاة الكسوف يقولون فيه أيضا أبو قلابة عن رجل عن قبيصة، يعني معنى لم يسمع. انتهى. ولي رسالة بعنوان الذهب المسبوك في أحكام الكسوف. والحمد لله رب العالمين، انتهينا من أحكام الصلاة، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. وإنما ذكر في هذا الكتاب هو القول الراجح، لم نرد يعني الاستفصال بحيث يذكر الخلاف، إنما ذكرنا القول الراجح في المسائل. وليس المقصود أن الكتاب لطلاب العلم فقط، يعني لأن طالب العلم قد يرى مثل هذه الطريقة في بعضها اختصار، لا لكن نحن أردنا أن الكتاب يصل إلى أكثر عدد من الناس، ولعلهم أن يستفيدوا، لأن بعض الناس ربما يشتري له كتاب واحد فقط، ما يحب يشتري كتابين ولا ثلاثة، وما يحب يكثر القراءة. لما خرج كتاب الواسطية أنا أولت أحد الجيران في مكة الكتاب كهدية، قال يا أخي هذا ما نستطيعه، انظر إذا معك رسالة صغيرة، أهديت له رسالة صغيرة فأعجب بها، كان يقول أعطنا مثل هذه، يعني أواخر سورة البقرة ونحو هذا. فالشاهد أن كثير من الناس الكتاب عنده مكتبة. الله يرحم الوالد، ما هو يحجب الكتب، كانت تعجبه الكتب، لكن الوالدة صعدت إلى دماج وعندي دولاب صغير، أول ما جئت فيه فتح الباري شرح النووي وبعض هذه الكتب، صغير جدا، فقالت يا ابني ما تشتي بهذه الكتب كلها، وايش تسوي؟ أتدري مسكينة أن الإنسان يحتاج إلى بحث وإلى قراءة وإلى، وبعضهم يصل عندك من العوام يقول أنت قد حفظت هذه كلها، لا يلزم أن تحفظ، لكن الباحث يحتاج إلى أكبر عدد وأكبر كمية من الكتب، الباحث يعرف الحاجة إلى الكتب وإلى يعني ما فيها من الخير العظيم، والحمد لله رب العالمين.